الأبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته. شيخنا، قلنا قد وعدنا أننا سنتكلم عن الأوراق التجارية. نريد أولا أن نتعرف ما هي هذه الأوراق التجارية، ما تعريفها، ثم أنواع هذه الأوراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الرسل خير البشر
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عندنا ما يسمى بالأوراق النقدية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وقد يحدث خلط بين هذه الأوراق مع أنها لكل منها مفهوم خاص.
نعم.
فالأوراق النقدية هي النقود، نقود ورقية التي في عصرنا. والنقود الورقية هذه كما أفتى المجمع بأن النقود الورقية نقد قائم بذاته له من الذهب والفضة من الأحكام. يعني كان الدينار والدولار والجنيه وكل هذا مثل الدينار الذهبي ومثل الدرهم الفضي، نفس الأحكام، أحكام الصرف وأحكام الزكاة. الأوراق المالية الأسهم والسندات.
أسهم والسندات،
كان يعني هناك من يقول أوراق مالية ويقصد النقود. لا، الأوراق المالية لا مفهوم خاص،
فرق بين النقد وبين المال.
نعم. الأوراق التجارية التي تستخدم في الوسط التجاري، الشيك، الكمبيالة، السند الإذني.
نعم،
هذه هي الأوراق التجارية. الشخص معه شيك، الشيك هذا قبضه كقبض مضمونه.
يعني ولذلك لو أنا أخذت هذا الشيك يعني كأنني أخذت المكتوب فيه، المال اللي فيه،
إذا كان له رصيد ومضمون الدفع.
نعم،
أنت تعرف أن الشيكات التي ليس لها رصيد كثيرة، ولذلك يعني في السجون كثيرون.
نعم،
بسبب هذه الشيكات، حتى ليس في مصر فقط، يعني حتى في دول الخليج تجد أناسا كأنهم من علية القوم مع ذلك في السجن بسبب هذه الأوراق التجارية.
مستعان.
كتب الشيكات وليس لها رصيد فيسجن. فالشيك معروف ومتداول، وأحكامه إذا كان مضمون وله رصيد مثل النقود.
طب شيخنا، يعتبر
وسيلة قبض.
نعم،
تفضل.
نعود إلى هذا التفصيل، ولكن أخونا إبراهيم من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا الشيخ؟
الله يكرمك، تفضل.
الله يحفظك، أريد أكلم الشيخ علي.
تفضل. الشيخ علي معك، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا الشيخ علي؟
حياك الله.
الله يكرمك. عم الشيخ، سؤال بالرهن. شخصا استرهن بيتا للسكن، واتفق مع صاحب البيت أن يسكن في المنزل مقابل مبلغ رهن دفع له، مبلغ 180,000 رهنا زائد إيجار 1,000 ليرة شهريا، وأذن لصاحب البيت، يعني الذي سكن أذن لصاحب البيت أن يتصرف بالمبلغ الرهن كيف يشاء، صاحب المنزل يتصرف بالمبلغ الرهن، فما حكم ذلك؟ الله يجزيك الخير.
جزاكم الله خيرا أخي الشيخ، يجوبك إن شاء الله، أبشر بخير، بارك الله فيك. شيخ، نعود إلى تفصيلنا في أمن الشيك
فالشيخ الذي له رصيد ومضمون الدفع قبضه كقبض مضمون، يعني يعتبر رصيد القبض، ما يشترط فيه قبض، لأن أحكام الصرف تبين الأسنان بعضها ببعض، يشترط فيها التساوي عند اتحاد الجنس مع التخابط، وعند اختلاف الجنس فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
نعم
يدا بيد في الحال، لو أن هذا أعطاه نقولا والآخر أعطاه شيك له رصيد ومضمون الدفع يتم القبض بوسيلة القبض، لكن إذا كان الشيك ليس له رصيد أو مؤجل أو غير مضمون الدفع لا يعتبر قبضا.
نعم
الكبيانة مكتوبة يعني مثل الإيصال ولكن بطريقة معينة، طريقة معينة وهي يعني بالنسبة لمحرر الكمبيالة وهو المدين مستفيد من الكمبيالة وهو الدائن، هذا ممكن إيصال عادي.
نعم.
لكن فيه في الكمبيالة بالذات أنها قابلة للتظهير، للتظهير أي نقل الملكية من شخص إلى شخص،
يعني كأني أنا عندي دين آخر أروح مظهر له هذه الكمبيالة وأحيله على صاحب الكمبيالة.
ده هذا الشيء الطيب، إنما سنأتي إلى شيء سيء.
نعم بسم الله.
الشيء السيء هو ما يعرف بخصم الأوراق التجارية.
نعم
في البنوك غير الإسلامية قسم الخصم الأوراق التجارية، قسم الخصم ما معنى خصم الأوراق التجارية؟ كمبيالة ستدفع بعد 3 أشهر ب100,000، يذهب إلى البنك يقول له أنا أريد خصم هذه الكمبيالة. خصم إذا معروف، ما المراد بالخصم معروف وهو أن ينظر إلى مبلغ الكمبيالة والمدة، أي خلال هذه المدة هذا المبلغ الفائدة الربوية مقدارها، مقدار الفائدة الربوية يخصم هذه الفائدة، إلى جانب أنه يأخذ جزء مقابل التحصيل وما يبذله في سبيل التحصيل.
نعم.
إذن يأخذ كمبيالة 100,000 يعطيه مثلا 950
ويأخذ 50 هذه الفائدة على القرض ثم مصاريف أيضا للتحصيل.
مصاريف التحصيل ليست كثيرة.
نعم.
بالنسبة للبنوك الإسلامية لا تقوم بالخصم، لا يمكن أن تقوم بالتحصيل وتأخذ مبلغ مقابل التحصيل، إنما في البنوك الربوية الخصم.
نعم.
يعني إذا صاحب الكمبيالة نقل ملكية الكمبيالة للبنك وأصبح البنك هو صاحب هذه الكمبيالة.
نعم.
ويرسل فعلا للمدين يقول له الكمبيالة رقم كذا لتاريخ كذا أحالها إلينا فلان وأصبحت الآن ملك البنك وعليك أن تحضر وتأتي بالمبلغ معك في تاريخ كذا وإلا اتخذنا الإجراءات إلى آخر ما يقال.
نعم.
في هذه الحالة إذا البنك هو أصبح هو الدائن،
هو مالك هذه الكمبيالة. نعم.
مالك هذه الكمبيالة. لكن الواقع غير هذا، إذا لم يستطع أن يقوم بتحصيل الكمبيالة، يعني مثلا المحرر الذي المدين الذي كتب الكمبيالة أفلس ماطل فمش قادر غير مستطيع أن يوصل إليها.
نعم.
هنا يعود على
الصاحب الأصلي للكمبيالة،
الكمبيالة يعود عليه، وماذا يأخذ منه؟ يأخذ منه أعطاه مثلا 95,000 بدل 100,000.
نعم.
فهنا لا يأخذ هو دفع 95، فهل يأخذ 95 أم يأخذ 100,000؟ حقه هو
95 اللي دفعه.
دفع لكن لا يأخذ 95 ولا يأخذ 100,000.
ماذا يأخذ؟
إذا ماذا يأخذ؟ يأخذ 100,000 والفوائد الجديدة.
يعني حتى يزيد على قيمة الكمبيالة فوائد أخرى،
لأنه لو تعطل لم يستطع التحصيل فتأخر التحصيل أسبوع أو أسبوعين، فوائد هذه المدة، فيأخذ فوائد المدة الجديدة.
نعوذ بالله من ذلك. شيخنا نعود إلى هذا التفصيل أيضا، ولكن استقبل أخونا أحمد من جيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
زي الشيخ علي الله يبارك فيه.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم في قناة الناس والحاج محمد حسان.
آمين يا رب.
الله، عندي سؤال.
تفضل.
أنا أخذت قرضا وربنا تاب علي والحمد لله، ولي شيك وصلات أمانة في البنك مش عاوزين يدوهالنا لما ندفع غرامة التأخير، وأنا خلصت القرض كله، فمطلوب مني أدفع غرامة التأخير أخذ وصولات المخالصة يعني. فايه راي الشيخ علي سلوس في هذا الموضوع؟ اروح او اسيب الموضوع وربنا يعوض علينا عن وصل الامانه؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابشر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. نستقبل هذا الاتصال الاخر، اخونا محمد من الامارات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ازاي حضرتك يا استاذ؟
الله يكرمك.
احب اسلم على فضيله الشيخ الاول. ازاي حضرتك فضيله الشيخ؟
تفضل يا مرحبا.
لو سمحت بس انا ليا يعني استفسار كده. شخص كان عايش مع جده لوالده، تمام؟
نعم.
ووالده ووالدته منفصلين وهو عايش معهم، فجده قبل ما يتوفى كانوا هم طبعا عايشين في منزل جده، فجده قبل ما يتوفى كتب البيت دوت باسمه في وصية، وتوفى جده، وطبعا كان اولاده على علم بما فيهم ابوه، كان أولاده على علم. فلما توفى طبعا وجملة تقسيم التركة، وجدوا الوصية ديت من ضمن الأوراق اللي بتبقى يعني أثناء التقسيم يعني.
نعم.
فقطعوا الوصية ديت، قطعوها وقالوا احنا هنقسم التركة حسب شرع الله، وطبعا يعني ما طلعلوش حاجة خالص يعني، وهو والده ووالدته منفصلين وهو عايش لوحده، فعايز أعرف يعني حكم الشرع في الموضوع دوت.
أبشر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله.
ان شاء الله.
يسر الله لنا ولك الخير. تفضل الشيخ، نرجع لامر الكمبياله، هذا الامر العظيم.
فاذا يعني الكمبياله ما دام لم يستطع ان يقوم بالتحصيل يعود على المدين، ليس بالمبلغ الذي دفعه وانما بالمبلغ المكتوب.
نعم.
ثم بفائدة هذا المبلغ بالنسبة لمدة الجديدة. تأخر التحصيل أسبوع أسبوعين شهر، يأخذ فائدة على هذه المدة. هذا بالنسبة
الكمبيالة. السند الإذني أو السند بأمر؟
لا، والسند الإذني هذا في معمول في البنوك. نعم. أساسا إنما هو المنتشر بين الناس الشيك والكمبيالة، هذا هو المنتشر. السند الإذني يكتب بطريقة معينة، ولكن غالبا هذا يكون داخل البنوك.
طيب، نعود أيضا إلى هذا الأمر، ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ علي؟
تفضل.
يا مرحبا يا ابني.
ازيك حضرتك؟ حضرتك أنا مهندس في السعودية، وفي نظام شراء سيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك. ألو؟
أيوة معاك، تفضل.
فحضرتك بيبقى العقدين، عقد إيجار وعقد بالتمليك بعد انتهاء فترة الإيجار. التأمين على المؤجر والصيانة والحاجات الدورية عليك أنت كمستأجر. فهل ده حلال ولا في حاجة ولا إيه؟
أبشر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. أخونا عبد الله من بني سويف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز اسال فضيله الشيخ، طبعا انا كان والدي مريض، قاعد مريض فتره حوالي 7 سنين، وطبعا في الفتره دي خدت بالك كنا جايين بخدمته انا واخ ليا من اخواتي بمصاريفه وكشوفاته واكله وشربه والعنايه والسهر عليه والكلام ده. فطبعا لما كان له ارض، فاعطى الارض لاخواتي، خدت بالك كل واحد اعطاه نصيبه في الارض كده، هو حي. فلما خد الارض ما بداوا ما يسالوش فيه خالص يعني، لدرجة ان احنا كنا بنتصل بالواحد منهم اكثر من 10-15 مرة عشان يجي يكلم ابوه، ما كانش بيرضى يجي. وبرضه نفس المصاريف وصله الرحم وكده وجات عصيره الرحم ان في منهم اللي ما رضيش يحضر جنازه ابويا لما توفي يعني. فالمهم ابويا كتب لي انا بيت والاخويا بيت من ضمن البيوت بيع وشراء وجاب حضر ناس وكان في صحه يعني كان في كامل القوه العقليه وكده وجاب الناس الجيران اللي هم جيراننا في البيوت وحضرهم وقال لهم انا بعت البيوت دي لاولادي وبأشهد الله على ذلك ان انا بعت لهم البيوت دي بيع وشراء. طبعا في الوقت ده يعني هو كتب لي لان انا ما كانش عندي بيت واخويا الثاني ما كانش عنده بيت وما كانش لسه تزوج يعني.
نعم.
فطبعا توفي والدي وعايز اعرف انا مثلا هل البيوت دي مثلا اللي هي كتبها لنا والدي دي مثلا فيها شيء من حق او مش من حق انا عايز اعرف. وجزاكم الله خير.
جزانا لك اخي. ابشر بخير ان شاء الله. نستقبل الاتصال اختنا ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ زوجي أجر سيارة منذ
قطع اتصال. طيب شيخنا سريعا حتى نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا. طيب نستقبل اتصال أختنا إيمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل بس الشيخ سؤال؟
الشيخ معاك تفضلي.
أيوة. هو بالنسبة للقرض الحسن هو عليه زكاة إن شاء الله؟
عليه زكاة على المقرض ولا على المقتضب؟
لا على المقرض.
حاضر.
على المقرض. طب السؤال الثاني.
تفضلي تفضلي يا أختي.
لو في واحد مثلا اللي هو بيشترك في شركة مثلا أسهم تبع شركة الأسهم دي عليها زكاة ولا لما الشركة تكسب؟
حاضر يا أختي. شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أخي أود أشكركم وأشكر جميع القائمين على هذه القناة. والله نحن سعداء في المغرب في هذه القناة.
أكرمك الباري.
شيخ علي أود سؤال الله يخليك.
تفضل.
هناك صديق لي يشتري بضائع
يبقى الصلاح يدي لك قسمه.
اخفض صوت التلفزيون يا اخي وتكلم.
نعم. في صديق لي يشتري بضائع تقترب صلاحيتها ان تنتهي بشهر او شهرين ذلك لكسب مزيد من الربح. ما قولكم فضيلة الشيخ؟
حاضر يا أخي. شيخ يجيبك إن شاء الله. أبشر. بارك الله فيك. كما يقول شيخنا سريعا يعني هل هذه الأنواع اللي هو الشيك والكمبيالة والسند الإذني يعني أنواع الأوراق التجارية أنواع أحدثها الناس اليوم في هذه الأزمنة أم لها مصدر قديم؟
لها أصل.
لها أصل قديم.
نعم. كان على سبيل المثال سيدنا الزبير بن عوام كان في مكة وأخوه مصعب كان في العراق.
نعم.
ونقود آنذاك كانت الدينار الذهبي والدرهم الفضي لم يكن هناك نقود للعرب ولا المسلمين وإنما دينار ذهبي من بلاد الروم ودرهم فضي من بلاد الفرس إيران الآن. والتنقل بهذه الأموال في مخاطر.
صحيح.
لأنه سيسير في مكة العراق ممكن يتعرض للسرقة وكذا. فكان بعض هؤلاء يذهبون إلى الزبير ويعطونه مبالغ ليتسلموها من أخيه مصعب. فكان سيدنا الزبير يكتب لهم ورقة.
عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير. نعم.
نعم.
يكتب ورقة
تضمن حقهم يعني.
ليس ضمان الحق فقط وإنما للتسلم.
نعم.
يعني ورقة على أخو مصعب سلم فلان مبلغ كذا. هذه الورقة بالضبط مثل
الكمبيال. نعود أيضا إلى هذا الأمر ولكن نستقبل هذا الصال. أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أي كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، يعني أنا كنت شغالة في أحد البنوك الربوية، وبعدين يعني لما عرفت إنها حرام وكده استقلت، اتأمنت استقلت يعني. فأخذت طبعا مكافأة، مش مكافأة، اللي تم الخصم مني يعني، اللي أثناء العمل تم خصومات من مرتبي فأخذته. فهل الفلوس اللي أنا أخذتها دي تعتبر حرام برضك ولا يعني؟ طبعا طلع لي معاش، هو مبلغ بسيط بس أنا باخده شهري لأني قضيت 20 سنة. فهل المعاش اللي باخده بعد الاستقالة دي، هل المعاش ده حرام ولا حلال؟
كنت في أي قسم يا بنتي؟
نعم؟
كنت تعملين في أي قسم في البنك؟
كنت بعمل حسابات عامة يعني، بس في أثناء العمل فترة بسيطة كانت ائتمان اللي هي ملء بيانات عملاء والكلام من ده. كانت ما كملتش كام شهر يعني، لكن غير كده كانت حسابات عامة.
حاضر يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله. نستقبل الاتصال، أخونا مصطفى من قطر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شريك في شركة مساهمة في مصر.
نعم.
بنسبه حوالي 30% في الشركة. فرئيس الإدارة بتاع الشركة طرح لي نعمل إضافة للمصنع خطوط جديدة، وعاوز ياخد تمويل من بنك فيصل. فأنا كان عندي اقتراح على أن ناخد من تمويل بنك فيصل، كان عندي اقتراح ان نعمل تمويل ذاتي من المشروع نفسه يعني، بدون ناخذ قروض من اي حد من بنك فيصل. فاذا هم طبعا هم لهم الاسهم الاغلبيه في الشركه، فيعني محتمل ياخذوا القرض هم من تمويل من بنك فيصل. فهل علي انا اسم ولا اي شيء في الموضوع ده؟
حاضر يا اخي، شيخ يجيبك ان شاء الله، ابشر، بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني هنرجع الى اسئله اخواننا واخواتنا لانه اسئلتهم يعني كثرت. اخونا ابراهيم من سوريا بيسال انه هو وشخص اشترى بيت واتفق انه شخص يسكنه مقابل الرهن، يعني هم يرهنون له البيت مقابل ان يسكن، وهو قال لهم تصرفوا في مال الرهن كيفما شئتم.
الرهن عقد استيثاق، يعني توثيق الدين، والدين لا يجوز للدائن أن ينتفع بشيء من الرهن، يعني في قرض، مدام في قرض ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة حتى ولو رضي صاحب هذه العين. برضاء أيضا لا يجوز، يعني لو كان في معاملة غير القرض، لو مثلا في بيع عاجل وأخذ الرهن له ليضمن الثمن، واتفق بعد هذا مع المدين على أن ينتفع بالرهن أو ينتفع بأجر معين، هذا يجوز، لا في القرض لا يجوز.
القرض في الرهن لا يصح ولا يجوز.
الرهن في القرض الدائن لا ينتفع بالرهن.
نعم.
لو فرضنا أنه سينتفع، يبقى ينتفع بأجر المثل، يعني يغرم أجر المثل. أقل من أجر المثل لا يجوز، وإن وافق صاحب الأرض.
صاحب الأرض.
نعم.
يعني موافقته وعدم موافقته لا 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 تؤثر في الحكم.
لا تؤثر، لأن هذا القرض كل قرض جرى نفعا فهو ربا.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا.
ولذلك نقول هنا بأن الرهن يكون الهدف منه حفظ الحق، توثيق الدين، ولا يجوز أن يكون الهدف منه هو أن ينتفع الدائن بهذا الرهن.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا أحمد من الجيزة بيسأل إنه كان أخذ قرض من بنك ربوي، ويقول يعني تبت بعد ذلك، ولكن لي وصولات أمانة في البنك ومطلوب أن أدفع غرامات تأخير، هل يدفع هذه الغرامات ولا يعني يتنازل عن هذه الوصولات ولا ماذا يصنع؟
غرامة التأخير ماذا تعني؟ يعني إذا تأخر في دفع قسط أو قسطين أو كذا، يدفع نسبة كذا في المئة فائدة زيادة على الدين كغرامة تأخير. إذا غرامة التأخير جزء زيادة على الدين لأنه تأخر في الدفع، وهذا من ربا الجاهلية. وللأسف الشديد هناك قليل من البنوك الإسلامية تقوم بهذا، وإن كان بعض البنوك الإسلامية يقوم ولكن لا يأخذ الأموال لنفسه، إنما يقول كعقوبة تعزيرية وإنما نخرجه في الصالح العام.
نعم.
إنما المجمع انتهى إلى أن هذا حتى بهذه الصورة لا يجوز.
يعني غرامة التأخير لا تصح ولا تجوز
إطلاقا. لكن إذا كان تعاقد والعقد فيه غرامة التأخير القانون يلزمه، وهذا يكون خطأ منه أولا، لماذا وافق على هذا العقد؟ كان عليه ألا يوافق، أما وقد وافق فيمكن أن يجبر بالقانون إلا أنه يدفع غرامة التأخير.
نعم.
هاي تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الصال من أخينا أبو فضحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
كيف حالك؟ الله يبارك فيك. إزاي
حضرتك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا ابني، تفضل.
والله أنا متابع لحضراتكم كل يوم أربعة، وزي ما قلت لحضرتك المرة اللي فاتت نفسي الحلقات دي تكون مرتين وثلاثة في الأسبوع.
الله يبارك فيك يا أخي، جزاكم الله خير.
ما شاء الله بنستفاد استفادة جميلة جدا جدا جدا، ربنا يبارك لكم يا رب.
بارك الله فيكم.
بعد إذن حضرتك أسأل فضيلة الشيخ بس إن شاء الله عن إن أنا ببيع العربية، وبيبقى عندي علم أو خلفية إن الراجل اللي ياخد من العربية أو أي سلعة ياخدها هو واخدها يباعها عشان يفك بها نفسه أو يعمل بها حاجة تانية، يعني مثلا واخد السلعة يباعها ياخد مثلا من ورا منها 20,000-30,000 علشان ياخد الفلوس دي يعمل بها مصلحة تانية أو يخش بها في مشروع تاني. فهل إن أنا ببيع له الحاجة دي وعارف إن هو ياخدها يباعها أو هيحرقها بلغة السوق بتاعنا، هل دي فيها حرمانية ولا الدنيا تبقى ماشية زي بالنسبة لي؟ وجزاكم الله كل خير.
جزانا إياك أخي، بارك الله فيك، يسر الله لنا كل خير. شيخنا نعود معنا الصال، نستقبل هذا الصال. السلام عليكم. أخونا أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ممكن نكلم الدكتور علي؟
معك، تفضل سؤالك.
الله يبارك فيك. كنت عايز أسأل على صورة من صور القروض الإسلامية، أحد البنوك الإسلامية يعني بيقول ان انا ممكن هو يديني قرض. الو،
اتفضل يا اخي سؤالك.
لا ممكن يعني هو بيدي قروض عن طريق ان هو بيشتري معدن من المعادن، لو انا مثلا محتاج 150,000 مثلا يشتري لي بيهم معدن من المعادن وبعدين يبيعهم، والمكسب ده البنك بياخده لي، وبعد كده انا بسد ال 150,000 جنيه. هل الصورة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟
حاضر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم، كزنا وياك. شيخنا نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا. أخونا محمد من الإمارات بيسأل إنه يعني شخص كان يعيش مع جده لوالده، وجده الولي قبل أن يتوفى كتب له البيت باسمه، ولكن يعني بعد وفاة هذا الجد أقاربه قالوا يعني هذه الوصية يعني نحن لا ننجزها، وقطعوا الوصية وقالوا نحن نقسم الميراث يعني بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول وما خرج لي شيء.
كيف وما خرج له شيء؟
ما هو الوصية لغيت وهو يدخل في الميراث، يقول ما خرج لي شيء في إطار الميراث بعد أن لغوا لي هذه الوصية.
أيوه، هو بالنسبة له هو مع إخوته،
وهذا جده لوالده. نعم.
طيب، هل يأخذ له نصيب من الميراث أم ليس له نصيب من الميراث؟
والده موجود ولكن
إذا ليس له نصيب،
ليس له نصيب في الميراث.
نعم. إذا هذه وصية، وصية لغير وارث.
نعم.
يعني لا وصية لوارث، أما غير الوارث ما دامت الوصية في حدود الثلث تنفذ، أكثر من الثلث لا تنفذ إلا برضا الورثة. لذلك هنا ليس من حق الورثة أن ينقضوا هذه الوصية ما دامت لا تزيد على الثلث، وإن كانت أكثر تنزل إلى الثلث،
لكن لا تلغى تماما،
لا يملكون إلغاءها. إلغاؤها مخالف الشرع. إنما الوصية التي لا تنفذ لو أن أوصى لوارث.
نعم.
فلا وصية لوارث. إنما هذا ليس بوارث. ليس من الورثة.
نعم.
ولأن أبوه موجود يحجبه.
نعم.
فهو كتب لابن ابنه وابن ابنه لا يرث.
نعم.
فإذا الوصية جائزة.
يعني إذا نحن ننصحهم لأنهم يقولون نحن نقسم هذا بشرع الله، ننصحهم أن شرع الله يقتضي أن تفوا بوصية أبيكم لهذا الولد، ويعني إن كانت زيادة عن الثلث.
القرآن الكريم أكد هذا كثيرا، بعد وصية توصون بها أو دين، بعد وصية توصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين.
نعم.
فهنا القرآن الكريم أكد هذا، إن ترك بعد الوصية والدين لابد من تنفيذ الوصية والدين.
نعم.
ما يتبقى هو الذي وزع.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا اتصال. أخونا أبو شاهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
الله يحفظك.
كيف حالك يا شيخ علي؟
حياك الله وبارك الله فيك، تفضل
يا شيخ علي. لو سمحت في سؤال.
تفضل يا أخي.
أنا في عمل وصاحب العمل يأمرني أن أزين له وجه البضاعة، ما الحكم؟
يعني صاحب العمل يأمرك أن تزين وجه البضاعة؟
نعم.
طب والداخل؟
نعم.
ما المراد بتزين وجه البضاعة؟
يعني إيه يعني الشيخ بيسأل ما المراد بتزين وجه البضاعة يا أخي؟
يعني وجه البضاعة من تحط الحاجة الكويسة الجميلة على وجه البضاعة.
حاضر يا أخي، بارك الله فيك.
شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم بلال، تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ وفضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي.
والله عايزة أتخلص من فوائد البنوك الربوية، عايزة أتخلص من فوائد. ممكن أفتح مشروع خيري زي مكتب تحفيظ القرآن، أجيب يعني ناتي مدرسات أحفظهم القرآن، يعني تحفظ النساء القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وأديهم مرواتب من الفلوس دي، يعني العائد الربوي ده، بحيث أتخلص منه، صح ولا لا؟
حاضر يا أختي،
وألف شكر.
بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بسأل في البيوع لو سمحت.
تفضل يا أخي.
أنا بشتغل في الإلكترونيك، الأجهزة الإلكترونية، موبايل، لابتوب، كمبيوتر.
نعم.
فمرات ما بكون عندي البضاعة، فبقوم باخد بضاعة من تاجر آخر يعني. فبقوم باخد فلوس المشتري وبيشتري من التاجر الآخر بفلوسه، فهل يجوز؟
يعني البضاعة مش بتكون موجودة عندك، لكن انت بتأخذ المال من المشتري وتشتري من التاجر الآخر وتبيعها ليه.
بعد ما أفصل منه السعر من المشتري ومن اللي حيبيع له التاجر الآخر، واضحة؟ يعني أنا لا تبيع ما لا تملك، أنا ما بملك البضاعة وباخذ بنفس فلوس المشتري، بيجوز ولا لا؟
حاضر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. حاجة زينب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضراتكم؟
ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يكرمك.
حضرتك دلوقتي بالنسبة لما بيكون في حد عنده أموال ربوية في بنك وبعدين تاب، فأخذ الفلوس اللي هي الرأس ماله وبعدين الأرباح، هو بقول لحضرتك بقى حاجة دلوقتي بيسألونا عنها، هل الربح ده ربنا يعني ما يتصدقوا به الله سبحانه وتعالى هيتقبله منهم؟ فمعليش أنا بقول يتقبله التوبة، ولكن الصدقة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فيكون توبة لأن هم فعلا تابوا. لكن فرق التانيين بقى اللي هم بيبقى فلوسهم موجودة وكل مدة تقول أنا هوت بتصدق بالإيه بالربح، هل بقى ده لا يقبل توبة ولا صدقة ولا بالضبط إيه؟
الشيخ يجيبك يا أختي إن شاء
نعم.
الله. خلاص شيخ هيجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
الله يكرمك. الله يبارك.
شيخنا نعود الى اسئله اخواننا واخواتنا. اخونا احمد بيقول انه بيعمل مهندس في المملكه العربيه السعوديه ويريد ان ياخذ يشتري سياره من نظام التاجير المنتهي بالتمليك، وبيقول انه التامين على هذه السياره يكون على 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 الشركه والصيانه تكون على المؤجر الذي يتعامل على هذه السياره ويركبها.
المؤجر ام المستاجر؟
الصيانه على المستاجر والتامين على المؤجر.
كون التامين على المؤجر هذا شيء طيب، لانه الاصل هو هذا، التأمين يكون على المالك، والمالك هو المؤجر.
نعم.
وليس المستأجر. لكن العقد عقد إيجارة منتهية
بالتمليك.
إيجارة منتهية بالتمليك كما قرر المجمع أن يكون هناك عقد إيجارة بخصائصه المعروفة. خصائص عقد الإيجارة. بمعنى أن المؤجر هو المالك. يقع عليه تبعة الهلاك إلا إذا كان المستأجر تسبب في التأمين، يكون عليه أي أشياء غير الأشياء التشغيلية، يعني النواحي التشغيلية تكون على المستأجر، سيارة بترول كذا على المستأجر، لكن ما يتصل بالسيارة وعمل السيارة هذا على المؤجر.
يعني الصيانة هذه
الصيانة التشغيلية على المستأجر، إنما الأشياء التي لا تتعلق بالتشغيل وإنما بالعين المؤجرة والنواحي الزمنية من فترة زمن معينة في أشياء يعني يحدث لها خلل وتحتاج إلى تغيير،
نعم،
هذا على المؤجر.
يعني لو كان هذا الأمر الذي يغير من أصل السلعة يبقى على المؤجر،
إلا إذا تسبب في هذا المستأجر.
نعم.
يكون عليه. ثم عقد الإيجارة لا يشار فيه إلى التمليك، إيجارة عادية تماما، لكن هناك وعد مستقل من المؤجر للمستأجر بأنه إذا فعل كذا وكذا فالأقساط سأوقاتها حافظ على المؤجرة، يعني بعض الأشياء فإنه يعينه وعد، يعينه بهبة السيارة له، هبة وليس بيع.
نعم.
بنهاية المدة يهب له هذه السيارة، هذا هو الجائز. إنما أحيانا يكون عقد الإيجارة عقد إيجارة ساتر للبيع، بمعنى أنه عقد بيع بالتقسيط ولكن جعل إيجارة حتى تكون ملكية للمؤجر، ملكية تكون للمؤجر، ومعنى هذا أن هذا ليس إيجارة وإنما بيع.
نعم.
وإذا كل شيء يقع على المستأجر لأنه المالك.
نعم.
في بالنسبة للعقد الفاسد هذا، فإذا هنا يكون الإيجارة أجرة المثل، وما هو على المالك يبقى على المالك، على المستأجر يكون على المستأجر، ولا ينظر فيه لأنه ستنتهي العملية بالتمليك، وإنما في نهاية المدة وعده وعدا مستقلا بأن في نهاية المدة يهب له هذه العين، لا مانع.
بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خيرا. نستقبل الاتصال أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم شيخ. الله يعطيكم العافية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، إن أنا حبكم في الله.
حبك الذي أعطانا لأجله.
إيش الله يخليك. شيخي في سؤال مهم، أنا في اشتركت في مشروع عم تعملوا عنه الحكومة اسمه مشروع سكن شبابي، فاكتشفت بالأخير أنه الموضوع كاتبين بالعقد أنه بدك تدفع أنت حقه 600 ألف ليرة سوري كلفة تقديرية، واكتشف أنه بالأخير من رفقات اللي أخذوا البيوت اللي كانوا الدفعة اللي قبلي من زمان أنه في هذا في مثل نوع مثل قرض بدك تدفع على فوائد فوقهم ليصير مبلغ ضعف، فإذا دفعتهم مثلا على مثلا 5 سنين بيصير المبلغ أقل، إذا طولت المبلغ أكثر طولت المسافة أكثر الوقت أكثر بدك تدفع مبلغ أكبر، فلا هذا يعتبر قرض ربوي ما يعني هل أنسحب منه أو استمر فيه إذا كان هذا حلال، وبارك الله فيكم.
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، شيخ يجيبك إن شاء الله. نستقبل اتصال اخر. اخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
بارك الله فيك. معلش هطول على حضرتك، انا ليه عند حضرتك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول لحضرتك، المعامله اللي هي بتتم عن طريق الوكاله، ان بيجي العميل بديله مبلغ المال وبنتفق على الزرعه، حضرتك هو ينزلها لي الوكاله، وباخد عمولة 10% على نبيع الزرع، سواء من الزرع بعت بسعر عالي باخد عمولة 10%، بعت بسعر عالي باخد عمولة 10%، مع العلم ان حضرتك انتهى الموسم اللي هو الزرع، بس رد فلوسي كما هي، فالفمر حكم في ذلك.
نعم.
السؤال الثاني حضرتك، انا ذهبت لبنك لشراء سيارتين، فدفعت مبلغ 40% وتم تخليص الاجراءات، وحضرت خلص الاجراءات وكل حاجه، ورحت استلمت السيارتين من المصنع، البنك اداني الورق ورحت استلمت السيارتين من المصنع، مع العلم اني ممكن ادفع نص شهري او سنوي، ايه فائده؟ فما الحكم في هذه المعامله؟ افادك الله شيخ احمد.
بارك الله فيك، شيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. طب نرجع لاسئله شيخنا سريعا. أخونا عبد الله بيسأل إن والده كان مريض، وهو وأخوه أنفقوا على مرضي هذا إنفاقات عديدة، والده كان وهو في مرحلة المرض قد قسم ماله على أولاده، أرضه على أولاده، ويقول لما إخواني هؤلاء أخذوا الأرض ما كانوا يسألون عن أبيهم، فبعد ذلك قبل أن يتوفى أبوهم كتب له ولأخوه اللي هم كانوا بيضعوه يعني لكل واحد منهما بيت، هو بيسأل ما حكم هذا البيت، هل يكون من حقي ولا يدخل في الميراث؟
هل سلم البيتين لهما أم لم يسلم؟ هذا يعني هذا مسألة هامة جدا. إذا كان كتب هذا ولم يسلم بيتين، إذن هو وصية ولا وصية الوارث. إذا كان أعطى البيتين لهما في حياته هو عطية وليس وصية، والعطية جائزة، والذات إذا كان هناك سبب ومبرر لأن يعطي هذا ولا يعطي ذاك.
نعم.
إذا في سبب وليس مجرد أنه يحب الابن هذا أكثر من هذا، يعني في سبب لا مانع من هذا.
يعني فرق بين العطية وبين الوصية، العطية نعم. تكون جاهلة وفي حياة
وتسلم لمن أعطاه.
بارك الله فيكم. أختنا إيمان بتسأل، القبض الحسن هل عليه زكاة على المقرض؟
ما هو لو كان على المقترض إذا يكون قبضا حسنا، يبقى كانها يعني كان يدفع الفوائد بس، لكن في صورة زكاة. فالقرض الحسن، لكن هنا المجمع قسم القروض إلى نوعين، قروض الحسنة أو الدين بصفة عامة، دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء.
نعم.
مرجو الأداء يعني معناه أن صاحب الدين منتظر أن يأخذ هذا الدين لا يشك فيه، وغير مرجو الأداء بأنه يعني يشك في أن هذا الدين سيأتي إليه، فهو دين معلوم أو دين مشكوك فيه.
نعم.
الدين المعلوم والمشكوك فيه لا يزكى إلا متى قبض، ومتى قبض يزكى عن سنة واحدة. أما الدين غير مشكوك فيه ويطمئن أنه سيأخذ الدين، يزكيه المسلم مع ماله الحاضر.
طبعا. بارك الله فيكم شيخنا. يعني هي بتسأل سؤال آخر، شخص عنده أسهم في إحدى الشركات، هل هذه الأسهم عليها زكاة ولا لما تربح هذه الأسهم في يعني لما الشركة تخرج في نهاية السنة أصبحها وتربح هذه الأسهم يخرج عليها زكاة؟
المسلم يزكي ما يملك، إذا قلنا في المبادئ العامة الملك التام.
نعم.
فالملك التام يبقى المالك هو عليه أن يزكي ما يملك. فهل المالك يملك رأس المال فقط أو الأرباح فقط أو رأس المال والأرباح؟ ما الذي يملكه؟ رأس المال والأرباح.
نعم.
أو رأس المال ناقص الخسارة.
نعم.
لكن هذه بعد الخسارة لا يزال مستوفيا للشروط التي توجب الزكاة. فإذا هنا على صاحب المال أن يزكي. لكن الأسهم يتقسم كما قلنا بأن المجمع قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهم حلال، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهم حرام، شركة نشاطها حرام أسهم حرام. فعلى المسلم ألا يتعامل إلا في الأسهم التي لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، لأن هذه هي الحلال. يتعامل في الحلال يبحث بعد ذلك عن الزكاة،
يعني يتحرى أولا في أمر الأسهم ثم بعد ذلك أمر الزكاة بهذا التصريح.
الزكاة كيف تحسب؟ إذا كان فرق بين من يتاجر في الأسهم وبين من يتملك الأسهم ليحتفظ بها، فمن يتاجر في الأسهم الزكاة زكاة عروض تجارة، بمعنى أن ينظر إلى في يوم إخراج الزكاة ينظر إلى قيمة الأسهم في السوق،
نعم،
ويزكي 2.5%. من اشترى الأسهم وليس بقصد التجارة وإنما ليحتفظ بها هذا أمر آخر، هذا يحتاج إلى أن ننظر في الميزانية ونستبعد الأصول الثابتة ليس عليها زكاة، وننظر إلى العروض الموجودة وقيمتها السوقية، وننظر إلى الديون. عملية ليست سهلة، يعني تحتاج إلى واحد يفهم في الناحية الشرعية والناحية المحاسبية، أو على الأقل محاسبية، والذي يحسب الزكاة من يلم الناحية الشرعية. ولذلك كنت أسأل عن زكاة الأسهم بالنسبة لمن يقتنيها، كنت أطلب من صاحب الشركة الذي يسأل أن يأتي بمحاسب معه، محاسب الشركة، لأشرح له كيف يحسب الزكاة.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني أخونا بيسأل أنه له صديق بيشتري بضائع تقترب صلاحيتها على الانتهاء بغرض يعني زيادة المكسب،
وماذا يفعل بها؟
هل
يغير الصلاحية؟ لأن هناك من يغير الصلاحية،
هذه طامة أخرى شيخ.
يعني شيء أكثر من هذا، في من يغير الصلاحية، في من يغير بلد الإنتاج.
نعم،
صنع مثلا في الصين يمحو هذا واكتب صنع في ألمانيا
عشان السلعة تبقى يعني لها رواج أكثر.
نعم، هذا تدليس.
تدليس،
نعم، هذا يجوز. غش.
نعم،
غش لا يجوز.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم أحمد بتسأل إن هي كانت تعمل في بنك ربوي، وتقول لما علمت الحرمة تركت هذا البنك، ولكن هي أخذت ما تم خصمه منها على مدار 20 سنة اللي اشتغلت فيها. هي بتسأل عن هذا المال، ثم أيضا عن المعاش اللي خرج لها بعد ما خرجت من البنك، هل هو حلال أم حرام؟
هو الأصل فإن العمل في البنوك الربوية غير جائز، هذا هو الأصل، لكن أيضا ننظر كانت تعمل في أي قسم من الأقسام. فهناك مثلا من يعمل في قسم الائتمان أي القروض وحسب الفوائد كذا، هذا منغمس في الربا، ولذلك مثل هذا يبحث عن عمل آخر، وإن لم يجد عملا آخر وبقي هنا يأخذ من هذا العمل بقدر ضرورته والباقي يخرجه.
نعم،
ليس بقصد الصدقة وإنما التخلص من مال حرام.
نعم،
إذا كان العمل في قسم بعيد عن الائتمان القروض والاقتراض وكذا، هذا أخف ممن يعمل في قسم الائتمان.
نعم،
أو الإقراض والاقتراض. فإذا هنا أختنا هنا أرجو أن تتصل بي لأستوضح منها العمل الذي كانت تقوم به، حتى يمكن أن نقول هل تخرج كل المال أم بعض المال.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني إذا هي تتصل تأخذ التليفون إن شاء الله
الأرضي
من القناة، وتتصل تتواصل مع فضلاتكم وتشرح لكم الأمر. بارك الله فيكم.
بالنسبة لأبنائنا وأخواننا الذين يطلبونني، أرجو أن يعرفوا ظروف الخاصة، لأن حددنا الاتصال فيما بعد الظهر إلى قبيل العصر.
نعم،
وفي العشاء هذا اللقاء في المسجد لمن أراد أن يشرح موضوع معينا. في غير هذا لا يجوز أن يتصل أحد.
بارك الله فيكم شيخ.
لأن هذا الحقيقة الهاتف يزعجنا كثيرا باستمرار.
نعم.
وإذا قلت له ليس الموضوع في كذا وكذا يقول لك أنا متأسف. طيب ومتأسف دعم البي ماذا أفعل بها؟
يسأل الله لنا ولك الخير ضد الشيخ. أخونا مصطفى بيسأل إنه شريك في شركة مساهمة في مصر بنسبة 30%. رئيس مجلس إدارة الشركة أراد التوسع فيريد أن يأخذ تمويل من بنك إسلامي. يقول هو يعني أخونا مصطفى لا يريد ذلك، وقال يعني أنتم تتوسعون من داخل الشركة، يعني من أرباح الشركة من داخلها، لا تأخذوا يعني تمويل من أي بنك حتى إن كان هذا البنك إسلامي أو غيره. فبيقول يعني أنا 30% فقط، أما الباقون يعني غالبا سيأخذون هذا التمويل، هل علي إثم؟
وإذا كان تمويل من بنك إسلامي وهو تمويل رأس المال العامل بشروطه لا شيء في هذا، إنما إذا كان بنك غير إسلامي هذا هو الذي لا يجوز.
نعم.
وأقول هنا أيضا ذكرنا بالنسبة للأسهم الذي يتحرج بالنسبة للثلاثين في المئة ويتحرج أن تمويل من بنك إسلامي، هل راجع ميزانية الشركة ليرى هل في اقتراض أو إقراض بالربا أم لا؟ أرجو أن نراجع هذا، لأن قال أن هذه الشركة فائد المال تودعه في بنك ربوي محتاجة تقترب بنك ربوي، قل أن نجد غير خلاف هذا إلا في بعض البنوك الإسلامية.
يعني إحنا ننصحه أنه يرجع
أول ميزانية
عمله،
يرجع ميزانية الشركة ليرى هل تتعامل بالربا أم لا تتعامل.
بارك الله فيكم شيخ.
أما تمويل رأس المال العامل من بنك إسلامي فعلي لا شيء في هذا إذا كان البنك ملتزم بالنواح الإسلامية.
جزاكم الله خيرا. أخونا أبو فرحة بارك الله فيه بيسأل يعني هو أحيانا يبيع سيارة لشخص وهو يعلم أن هذا الشخص هو يبيعه لها بالتقسيط، طبعا يعلم أن هذا الشخص سوف يحرق هذه البضاعة، يحرق بضاعة السوق، يعني بمعنى أنه هو هيبيعها بثمن نقد يعني ويكسب المال الباقي، هذا يستفيد منه ويدفع الأقساط بعد ذلك. يقول هل علي أنا إثم وأنا أعلم أنه هو يحرق هذه السلعة؟
هو المسائل دي يعلم يكون علم يقين وليس ظن.
نعم.
لأن الأشياء هذه لا تؤخذ بالظن. ثم إنه هنا يشتري بالأجل ليبيع نقدا، هذا يسمى التورق. التورق معلوم أن الأئمة الأعلام لم يجيزوه، وإنما أجازه بعض المتأخرين في المذهب الحنفي والمذهب المالكي، المتأخرون فقط في المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي وليس المالكي. نعم الحنبلي.
نعم.
فإذا هنا الأصل أنه لا يجوز، لكن هناك من أجازه ما دام قد اشترى هو ثم بنفسه ذهب إلى السوق وباع، فإذا البائع الأصلي لا دخل له بهذا، وبالذات إذا كان البائع الأصلي مصرف إسلامي.
نعم.
فالمصرف الإسلامي باع ولا، إنما الممنوع هو أن يتولى المصرف الإسلامي الشراء والبيع بنفسه،
أو يتولى أخونا أبو فرحة الشراء والبيع بنفسه أيضا، يعني يدخل يقتل في ذلك أيضا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أبو مصطفى بيسأل يعني أحد البنوك الإسلامية عرض قرض عن طريق شراء معدن، لا تكلمنا فيه في الحلقة الماضية عبد الشيخ، يعني يشتري معدن من سوق المعادن أو من بورصة المعادن، هو يريد مثلا مبلغ 250,000 جنيه، يعني يشتري له هذا المعدن ثم يبيعه ثم يعطيه ويدفعه بالتقسيط بعد ذلك.
أولا يعني بورصة السلع والمعادن، هذه البورصة ليست مثل سوق الجملة، نشتري مثلا هنا صندوق تفاح ولا صندوق برتقال ولا، ليس مثل هذه السوق.
يعني انا عرفت من فضلاتكم انه الامر عظيم. يعني ايه يعني اطنان و
يعني هو انا لان رايت هذا بنفسي وحضرت في مخزن من اكبر مخازن في العالم حضرت فيه كيف تتحدد هذه الاشياء. لان هنا التعامل في بورصه سعر المعادن التعامل عن طريق ما يسمى باوراق المخازن الاصليه او اصالات المخازن الاصليه. يعني كل اصال فيه بيانات كامله عن السلعه مواصفات السلعه المكان الذي يتم فيه تخزين السلعه كل ما يتصل بالسلعه تجده مكتوبا. هذا الإيصال يمثل 25 طنا 25 طن.
نعم
انظر الكمية
كبيرة
يعني 25 ألف كيلو
صحيح
ومضاعفتها. والذي يذهب إلى سوق السلع والمعادن لا يشتري ورقة أو ورقتين. يعني
كمان ما بيشتريش 25 طن بس او 50 طن بس لا اشتري
مئات الملايين او بالمليارات. ثم من يشتري اذا كان يريد مثلا شراء ب 50,000 او 20,000 جنيه او دولار وكذا كيف يشتري كميه وهي الكميات بهذا التفصيل؟
نقول فضلاتكم يعني قد يعرض شخص فيقول يعني أنا أجمع أناس عديدون في أمر واحد أو في ورقة واحدة. لو جمعت أناس في أناس من أناس ممكن أشتري هذه الكميات.
هذا غير صحيح.
نعم.
لأن هنا يعني الذي يتعامل مع البورصة سماسرة معينون ليس أي أحد.
نعم.
يعني صار واحد معه أموال مليارات أو ملايين لا يستطيع بنفسه أن يذهب إلى البورصة ويشتري ويذهب مخازن ويتسلم. البورصة التعامل فيها سماسرة معينين معلوم فيه كذا سمسار هم فلان وفلان وفلان هؤلاء الذين يتعاملون مع البورصة في الشراء والبيع. من يريد عن طريق هؤلاء السماسرة
نعم.
وكما قلنا البيع يكون بمضاعفات 25 طن مضاعفات.
نعم.
ثم الاستلام او التسلم من المخازن البيع في مكان والمخازن في مكان اخر. يعني مثلا لما ذهبنا لبورصة لندن عرفنا كيف يتم البيع.
نعم.
لكن الاستلام كان مثلا من مخازن روتردام المخازن هناك أشبه بمدينة كبيرة.
نعم.
وتذهب هناك عندما تدخل تجد على الكمبيوتر نسبة مثلا معك صورة إيصال تجد البيانات موجودة ولكن مكتوب أنها كان 100 مثلا أو لا يزال موجود.
نعم.
فإذا هنا الأفراد إن البنك يشتري لهم ثم يبيع لهم هذه عملية ربوية بحتة.
يعني إذا أمر عظيم أعظم من هذا التصور البسيط فضيلة الشيخ.
والمجمع قرر أن هذا لا يجوز. هو مسألة البيع أو التورق المصرفي معنى إن المصرف أو البنك هو الذي يشتري ثم يبيع للشخص هذا لا يجوز. ولذلك ننصح إخواننا وأبنائنا ألا يلجأوا إلى هذا لأن لا توجد أي عملية صحيحة. وإنما العمليات التي يمكن أن تصح العمليات الكبيرة في مئات الملايين أو بالمليارات.
بارك الله فيكم شيخنا على هذا التفصيل. سريعا أيضا لأن وقتنا قارب على النفاد. أخونا أبو شهد بيسأل إنه صاحب العمل بيأمره أن يزين وجه البضاعة، يعني يضع البضاعة السليمة الطيبة في الوجه وما خفي
كان أعظم.
كان أعظم، نسأل الله العافية.
هذا تدليس، والتدليس لا يجوز.
لا يجوز ولا يصح له ذلك.
تدليس أنه يعني يعطي مظهر بحيث يظن أن كل ما في صندوق مثل هذا.
نعم.
فإذا ما ذهب البيت وأخذ ما في أعلى الصندوق يجد أشياء رديئة.
نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم شيخانا. أختنا أم بلال تسأل عن كيفية التخلص من فوائد البنوك، وهي بتقول يعني هل هذه الفوائد ممكن أصنع بها مكتب لتحفيظ القرآن، أأتي بسيدات مما يحفظن القرآن ويحفظن للشباب وللشابات وأعطيهم أجورهم من هذا المال؟
هو أول شيء لابد أن تتوب.
نعم.
بعد التوبة تتخلص من هذا المال، لأن إذا جعلت وقفا معناه أنه يستمر.
نعم.
هو أصلا حرام. فإذا هنا تتوب وبعد التوبة ينفق في الصالح العام.
ينفق في الصالح العام.
فقر شديد، أيتام.
طب معذرة شيخنا سريع أيضا، يا السؤال لا يلحقني سؤال آخر، هل يتقبل رب العالمين سبحانه وتعالى هذا المال الخارج من مال الربا؟ لأنه يقولون أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، حتى سؤال أختنا الحجة زينب شبيه مثل ذلك.
هذا المال اكتسب من حرام.
نعم.
ربا. من جاء ربا ماذا يفعل به؟ كما يقول الإمام الغزالي والإمام النووي، فأن هذا لا يلقى في البحر ولا يتلف ولا يحرق ولا ينتفع الشخص به. إذا ماذا نفع به؟ ينفق في الصالح العام. إذا أنفق في الصالح العام هذا التصرف جائز أم غير جائز؟
جائز.
إذا المال حلال أم حرام؟
هذا التخلص تخلص حلال،
ولذلك المال في هذه الحالة يصبح حلالا.
نعم.
يصبح حراما. وضربنا مثال بما حدث مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم
عندما جاء تمر من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، أن امرأة جاءت به من تمر الصدقة، فقال إنه لها صدقة ولنا هدية. تغير الهدية حلال أم حرام؟
حلال.
حلال. ولذلك جازت للرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولا تجوز له الصدقة. فكذلك هذه الأموال التخلص منها حلال، اكتسابها حرام والتخلص حلال.
بارك الله فيكم شيخنا، طيبت وطابت أيام وقتنا قد نفد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على خير وأن يختمنا لك بخير. أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبت وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. إني يحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.